من الآيات والسور وسنة سيد البشر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر. معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، إخوتي وأخواتي، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. شهر رمضان أهلت علينا لياليه المباركة وأظلتنا أيامه الفاضلة، وحري بنا معشر المسلمين والمسلمات أن نغتنم الأيام والليالي فيما يقربنا إلى ربنا جل جلاله. يسعدنا أن نلتقي بكم في أيام هذا الشهر المبارك مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو حفظه الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
وبكم شيخنا،
أكرمكم الله. ونرجو منكم أن تقدموا تهنئة للمسلمين بهذا الشهر المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. هذا الشهر الكريم نعمة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وفضل عظيم، ومن أدركه ووفق لصيامه وقيامه فقد أدرك خيرا كثيرا. فمن صامه إيمانا واحتسابا غفر له، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له، ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. وهو شهر الصبر وشهر الصوم، وجعل الله صيامه ركنا من أركان الإسلام، وجعل قيامه سنة من سنن سيد الأنام. فهنيئا لمن أدركه ووفق لصيامه وقيامه والعمل الصالح فيه. ولا شك أن أمتنا دائما تنتظر في هذا الشهر بما يفتح الله به عليها من الفتوح، فقد كان شهر الانتصارات لهذه الأمة في مختلف العصور منذ غزوة بدر الكبرى. وأمتنا في هذا الزمان تشهد كثيرا من المآسي والآلام، منها ما هو قديم ومنها ما هو جديد وما هو متجدد أيضا. تكسرت النصال على النصال، فقضيتها الأولى والكبرى والمركزية هي قضية فلسطين والمسجد الأقصى المبارك، وما زالت إلى الآن في شدها وشد وطأتها، وما زال الحصار مستتبا على أهلنا في غزة، وما زال المسجد الأقصى يتعرض للمؤامرات بعد المؤامرات ويقصى عنه أهله، وما زال شيوخه دائما تحت المحاكمات والسجون الانفرادية وغير ذلك. وأيضا في كل بلد من البلدان ما زال الخيارة من الناس من العلماء والدعاة بين سجين وشريد ومشرد وممنوع من الكلام والظهور وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر المسلمين ويفرج همومهم وينفس كروبهم ويفك أسر المأسورين منهم أجمعين، وأن يرد العلماء والدعاة إلى منابرهم وإلى ديارهم سالمين غانمين، وأن ينصرهم وينتصر لهم. وهنا نتذكر من كان سببا في هذا البرنامج، ومنهم فضيلة الدكتور عادل بن أحمد بن نعمة، فرج الله عنه وجمع شمله وفك أسره ورفع قدره على ذكره وتم نعمته عليه وحفظه من كل سوء وثبته. وكذلك فضيلة الدكتور أبا حمزة علي بن حمزة العمري، فك الله أسره وجمع شمله ورفع قدره ويسر أمره وأطال في الطاعة عمره وجمع شمله. وغيرهم من العلماء والمشايخ والدعاة فرج الله عنهم أجمعين. فتهنئتنا للأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم، أيضا معها تذكيرنا بأحوال هؤلاء الذين يحتاجون إلى الدعاء وإلى التذكر الدائم من هذه الأمة، وإلى الوقوف معهم في محنتهم وفيما هم فيه. فلا بد أن تشعر الأمة بواجبها تجاه هؤلاء جميعا وتشركهم في دعائها في هذا الشهر الكريم. وكذلك إخواننا في اليمن وفي السودان وفي سوريا وفي العراق وفي كشمير وفي طاجكستان وفي بنغلاديش وفي ليغور في الصين وفي إثيوبيا وأماكن شتى من العالم، كلها تحت نير الحروب والإهانات وتعريض المسلمين للأذية. وتعرفون البلاء العظيم الذي يواجه المسلمين في فرنسا بعد هذا القانون الجائري بمنع الذبح على الطريقة الإسلامية وبأن لا يذبح إلا ما قد قتل من الدجاج ونحوه. وهذا حلقة من حلقات سلسلة طويلة من اعتداءات فرنسا على هذا الدين وأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذا الدين وأهله أجمعين. وفقكم الله أجمعين وإيانا لصيامه وقيامه والعمل الصالح.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ، ونريد وكرمكم الله في هذه الحلقة والتي تليها الكلام عن بعض النوازل المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة، خاصة ما يتعلق بالمفطرات، ونريد كلمة جامعة عن أصول هذه المفطرات بداية.
بالنسبة للمفطرات التي يخرج بها الإنسان من الصوم وتبطله، في أصلها هي ما يرجع إلى شهوة البطن وما يرجع إلى شهوة الفرج. فما يرجع إلى شهوة البطن كل مأكول ومشروب يصل إلى الحلق ويبتلع، فإنه مفسد للصوم، ومن تعمده تعمد ابتلاعه وازدراده حتى لو كان شيئا يسيرا فذلك مفسد للصوم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وقد رأى الحنفية أن ما لا يتحلل كالحجارة ونحوها فإن ذلك لا يفسد الصوم عندهم لأنه لا ينفع في التغذية، ولكن الواقع أن كل ما يشتغل فيه الجهاز الهضمي وتشتغل فيه الإنزيمات هو داخل في المفطرات. والجانب الثاني هو لذة الفرج، فما يخرج المنية لا شك أنه مفسد للصوم وملزم للكفارة إجماعا إذا تعمده الإنسان، ويبقى المذي فيه خلاف، فمن أحس باللذة واستمر عليها واستدامها حتى أمدى فإن ذلك أيضا مفسد لصيامها على الراجح.
نعم.
قياسا على المني،
لكن لا يلزم منه إلا القضاء.
نعم.
نعم. طيب سماحة الشيخ، يعني هناك بعض النوازل الطبية ونسردها تباعا إن شاء الله. أولها ما يستخدمه مرضى الأزمة مما يسمى بالبخاخ.
بالنسبة للبخاخ لا يتجه إلى جهة المعدة والجهاز الهضمي، وإنما يتجه إلى الشعب الهوائية في الرئة.
نعم.
وحينئذ ليس مفطرا.
نعم.
ومحل هذا إذا أتقن استعماله بحيث لا يصل شيء منه إلى المريء، لأن هذا في المنفذ منفذان، القصبة الهوائية وهي إلى الرئة، والمريء وهو إلى المعدة.
نعم.
فما سار في القصبة الهوائية لا ضرر فيه، وما سار في المريء هو المفطر.
وما يضر بأن يكون في ضمن تركيبه الماء؟
لا، هو سيتجه إلى يبخر.
إيه؟
التبخير. وليس الماء سائلا حتى يقال إنه وسيتبخر. نعم. ومقصود منه هواؤه الذي يوسع الشعب الهوائية، سواء كان هو بالأكسجين المباشر الذي يوضع على الأنف والفم، أو هو من العلاجات مثل الفنتولين ونحوه.
نعم.
فإذا أتقن الإنسان استعماله وعرفه وكان يتجه إلى القصبة الهوائية مباشرة فجاءته أزمة فاستعمله، فإنه لا يضر في الصيام إن شاء الله.
نعم، يستعمله من كان مضطرا إليه.
نعم.
نعم. طيب
هنا مشكلة أخرى وأنا لا أعرف الجواب عنها، وهي أن بعض علاجات الضغط والقلب توضع تحت اللسان.
نعم، هذه التي أريد أسأل عنها.
نعم.
فهذه
تذوب في اللعاب، والأطباء يزعمون أنها لا تصل إلى المعدة وأنها مباشرة تذهب في الدم، والله أعلم.
هذه الأقراص التي توضع تحت اللسان،
تحت اللسان،
لمعالجة الجلطات والزبحات.
نعم. وأيضا حتى الضغط المرتفع ونحو ذلك.
نعم.
لكن أنا إذا تأكد الأمر فتكون مثل هذا، وإذا لم يتأكد الأمر فتكون في الأصل هي شيء تحلل في الفم، ومن النادر أن لا يصل شيء منه إلى المريء.
نعم.
لا يزرد منه شيء.
نعم، جزاكم الله خير. طيب، أيضا من مما يسأل عنه أن بعض المرضى،
طبعا أذكر هنا بأننا إذا قلنا الشيء الذي يبتلع أيضا الحق به العلماء الروائح التي تنفذ وتصل إلى المعدة، فرائحة الطبيخ إذا استنشقها الإنسان حتى ذاق طعمها وازدرد منها شيئا، إذا تعمد ذلك فهو مبطل للصيام. وكذلك البخور والطيب إذا استنشقه حتى ازدرده ابتلعه فإنه مبطل للصيام على الراجح. بخلاف الدخان الذي ليس حميد الرائحة ولا ليس فيه لذة للبطن فإنه لا يبطل. وهذا تفصيل ذكره الإمام الغزالي في إحيائه، وقد نظمه جدي الشيخ الددوي رحمة الله عليه، فقال بخار قدر وبخور إن وصل للحلق باستنشاقه الصوم بطل، وإن يكن بدون الاستنشاق وصوله فالصوم معه باقي، وليس في استنشاق دخان الحطب من ضرر ذا في الدسوقي يرسب. أيضا ذكره الدسوقي في حاشيته على على الشرح الكبير اللي دردير على مختصر خليل.
نعم. لكن قولك الدخان ما يشمل التبغ.
نعم،
لا يشمل التبغ،
هذا تحصل به لذة لأصحابه.
نعم.
أما نحن فيحصل به الضرر لدينا كدخان
صحيح
الحطب وأشد.
أشد. نعم، أشد. هو أنتن وأخبث.
نعم. فلذلك نحن نعده من هذا الدخان لا يبطل علينا. لكن أصحابه الذين ينتفعون به
ويتكيفون.
نعم. الذين يدمنون عليه يكون لهم بمثابة استنشاق دخان
القدر،
بخار القدر أو دخان البخور.
هو من المفطرات
إذا نعم، فإذا استنشقوه
نعم
أبطل.
طيب، أيضا ما يتعلق بقطرة الأنف والعين والأذن،
فرق بين الأنف والعين والأذن. في الأنف مباشرة موصل إلى الحلق.
نعم.
ولا يتحكم فيما سعط فيه، ما سعط فيه لا يستطيع الإنسان عادة استرجاعه إلا بامتخاط وصعوبة.
نعم، هو ينفذ مباشرة.
نعم.
نعم.
فلذلك هو أسرع نفاذا من الفم، لأن الفم لديه عضلة في أسفله، عضلة الحلق وعضلة اللسان، يمكن أن تشد فتمنع الوصول. أما السعوط الذي هو عن طريق الأنف في الغالب أنه يسلك مباشرة إلى الحلق.
نعم.
فلذلك ما سعط به أيا كان، سواء كان قطرة لدواء أو كان ماء أو كان شرابا، فإنه مبطل للصوم على الراجح. أما العين والأذن فالأصل أنها ليس لها منفذ مباشر إلى المعدة، وإنما تصل إليها بواسطة الدم مثلا ككل البدن، فلذلك لا تبطل إلا إذا كانت القطرة التي قطرت في عين الإنسان ذات طعم وذاق الإنسان طعمها في حلقه ولم يخرجه بل ابتلعه. فالمبطل ليس القطرة بذاتها، وإنما هو ابتلاع ما وصل إلى الحلق من طعمها. نعم. كذلك الأذن أيضا.
طيب، إذا نفرق بين قطرة الأنف وبين قطرة العين والأذن.
العين والأذن حتى مسامر الجسد، لأنه إذا وضعت الحناء على الرأس أو في اليدين كثيرا ما يذاق طعمها.
سبحان الله.
أو مس الإنسان في شيئا شديد الرائحة فإنه بعد وقت يجد رائحته أو طعمه في حلقه.
نعم.
فحينئذ إذا أحس به في حلقه يمتخطه ولا يبتلعه. نعم.
طيب، قضية منظار المعدة. يعني بعض مرضى الجهاز الهضمي قد يحتاج إلى عملية استكشافية فيدخل إليه جهاز.
نعم، هو المنظار في الغالب أنه يطلع بمادة لزجة،
نعم،
وهذه المادة هي في نفسها مفطرة. إذا دخلت، ليس المنظار بذاته مفطرا، لكن المشكلة المادة التي
تسهل دخوله،
تسهل دخوله مع الحلق.
يعني من اضطر إلى استعمال المنظار فعليه القضاء.
نعم،
بالنسبة لمنظار المعدة
يفطر.
نعم نعم. طيب أيضا مما يسأل عنه
أيضا هو حتى الابتلاع، لأن الأطباء قديما يذكرون، والفقهاء أيضا يذكرون علاج الأسنان والحفر،
نعم،
حفر الأسنان في أثناء الصوم. لأن الإنسان قد لا يتحكم في ابتلاع ما يأتي، لأن الغدد اللعابية ستفرز كثيرا من اللعاب في وقت معالجة الأسنان، بالأخص إذا كان الإنسان يشعر بألم أو
صحيح،
فتفرز الغدد كثيرا من اللعاب، وحينئذ من الصعب جدا أن يتحكم في ابتلاعه، وقد يتأثر بالمادة التي تتحلل من،
نعم،
الأسنان أو الدم الذي يأتي فيها وغير ذلك. فحينئذ يكره علاج الحفر في نهار رمضان، نهار الصوم. وإن اضطر إليه وفعله، فإن لم يصل شيء إلى حرقه وتأكد من ذلك لم يطر صومه، وإن وصل شيء إلى حرقه أفطر،
لزمه القضاء.
نعم
نعم. طيب وقلع الضرس؟
نفس الشيء، يكره ذلك في رمضان إلا لعذر، إلا لخوف ضرر، فإذا حصل خوف الضرر ينزعها، فإن ابتلع شيئا من ذلك القضاء، وإن لم يبتلع لا يلزمه القضاء.
إذا ابتلع شيئا من الدم أو من
ومن المادة التي يسكن بها الدم، أو فيه مواد شديدة الطعم.
نعم
نعم.
طيب سماحة الشيخ، أيضا مما يدور حوله السؤال قضية استخدام المعجون، طالع على ذكر الأسنان يعني.
نعم، المعجون أنواع، منه معجون الأسنان الحساسة، وهذا طعمه خفيف ورائحته خفيفة وليس نفاثا، فلذلك قد يستعمل ولا يصل شيء منه إلى الحلق. وغيره إذا أراد الإنسان استعماله فلا بد من الحذر جدا، لأنه من السهل أن يسيل مع الريق ولا يتحكم في ابتلاعه، فلذلك هو من المكروهات. حتى السواك، بسواك شديد الحرارة،
سواك الأراك،
سواك الأراك شديد الحرارة، سواك الأراك مختلف،
نعم،
أيضا ما كان منه حارا فإن حرارته يكره استعماله معها لصعوبة الاحتراز من الابتلاع. لكن مع ذلك لا يحرم هذا الاستعمال، وإذا استعمله الإنسان لا يفطر إلا إذا ابتلع،
إلا إذا ابتلع
واستيقن أنه ابتلع شيئا من ذلك.
نعم، لكن مجرد الشك ما يؤثر.
لا.
نعم. طيب أيضا مما يدور حوله السؤال، من ابتلاهم الله بالفشل الكلوي ومضطرون إلى الغسيل في نهار رمضان.
أصلا المبتلى بالفشل أو حتى بضعف الكلى ليس عليه الصوم أصلا، لا يجب عليه الصوم، لأن الصوم مضر لهم. والواقع أن الكثير من الذي إذا وصل الإنسان إلى درجة عليا من مثلا توقف بالكلية لن يستعمل أصلا السوائل. مبتلى بفشل الكلى لا يسمح له بشرب الماء ولا،
نعم،
إنما يعطى بخارا فقط يبل خياشمه وحلقه فقط، يوخر له فيه لكن لا يشرب.
نعم.
فلذلك غسيل الدم بذاته ليس مفطرا، فهو مثل الحجامة ومثل
الفصد
الفصل.
نعم.
ولكنه لا يطلب منه الصوم أصلا ولا يجب عليه، وهو ضرر عليه. كل من الذي ضعف في الكلى، سواء كان ذلك تضيقا في الحالب أو ضعفا في الكلية نفسها ونسيجها أو غير ذلك من أمراض الكلى، فإنه.
طيب على ذكر ذلك سماحة الشيخ، يعني نرجو توجيه كلمة بالنسبة للمرضى الذين يصرون على الصيام، وأيضا الشيوخ الكبار والنسوة العجائز.
لا بد أن نعرف جميعا أن العبادة مختلفة عن الهوى. قد يكون الإنسان يهوى نوعا من العبادات، ولكن لا يكون بذلك قربة لله سبحانه وتعالى إذا مارسه بروح الهواية لا بروح القربة. العبادة إنما يتبع فيها ما جاء عن الشارع، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والله سبحانه وتعالى نهانا أن نقتل أنفسنا، وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وهذا يشمل المباشرة والتسبب. فالتسبب منه أن يصوم الإنسان، والأطباء يرون أنه بصيامه سيفقد إحدى حواسه أو يفقد عقله أو يتسبب الموت أو مرض شديد، فلا يحل له ذلك، وقد آتاه الله رخصة للإفطار. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فحينئذ له رخصة في أن يفطر. والمرض قسمان، قسم موجب للفطر وقسم مبيح للفطر. فالمرض الشديد الذي يخاف به هلاك أو شديد وأذى كفقد إحدى الحواس يجب به الفطر ولا يحل له أن يصوم، وإذا صام فإنه عرض نفسه للهلاك وحينئذ يكون داخلا في الإثم. في قوله ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نار. وأما المرض الذي دون ذلك لا يخاف به هلاك ولا شديد وأذى فهذا مبيح للفطر لكنه غير موجب له.
نعم، جزاكم الله خير إخوتي وأخواتي. نبقى مع فاصل نواصل بعده هذه الأسئلة والاستفتاءات مع سماحة شيخنا، فكونوا معنا.
تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي. سماحة الشيخ، على ذكر المرض الموجب للفطر والمبيح له، بعض الناس بحسب قوانين الطب يقال له بأن هذا مرض مزمن والصوم لا يصلح معه، فيلجأ إلى الفدية ثم بعد ذلك يشفى بإذن الله، فهل يلزمه القضاء أم أنه قد برئ ذمته؟
نعم، إذا برئ بالكلية وسأل عنه المرض فإنه يقضي عدة ما أفطر من أيام أخر.
نعم،
فالحمد لله رد الله إليه شفاءه وعافيته وصحته.
نعم،
فيقضي تلك الأيام
يقضيها.
نعم،
والفدية أجرها
له قد كتبت الحمد لله.
نعم. طيب، أيضا من النوازل الطبية التي يسألون عنها عملية القسطرة، هذه التي تجرى في أثناء الصيام لبعض المرضى.
القسطرة للقلب
للقلب. نعم
نعم، بالنسبة لهذه لا يصل منها شيء إلى المعدة وإنما تتجه إلى القلب، وهي ضرورية بالنسبة للإنسان إما لفتح انسداد في الشرايين، وإما لتقوية دعامة، لوضع دعامة للتقوية أو لوضع كرة لقطع نزيف أو نحو ذلك.
نعم،
فلذلك هذه هي مثل الفصد والحجامة ونحو ذلك من العمليات لا حرج فيها. نعم، حتى ولو نوم معها الإنسان فالتنويم لا يضره.
نعم. طيب، ننتقل بعد ذلك للحقن، الحقن العلاجية أولا.
الحقن ما كان منها يصل إلى ينفع في التغذية كالحقن الوريدية المغذية أو التي فيها الأملاح التي يحتاج إليها البدن وتقوم مقام التغذية كالبوتاسيوم والصوديوم ونحو ذلك، فهذه
الجلوكوز.
نعم، هذه مغذية وهي مطلة للصيام لأنها تغذية تصل إلى
تقوم مقام الطعام والشراب.
تقوم مقام الطعام والشراب.
نعم،
هذه تقطع الصيام.
نعم.
أما ما سواها كما قد يكون مثلا ضد هذه تماما مثل المضادات الحيوية.
نعم،
ونحوها، وهذه سواء كانت وريدية أو كانت نحو ذلك، ومثل ذلك خافض الحرارة الذي يوضع في الوريد.
نعم،
أو نحوه، فهذا لا يبطل الصيام على الراجح.
نعم،
فإذا كل الإبر العضلية لا تبطل الصيام سواء كانت لقاحا لكوفيد أو كانت علاجا لمرض أو نحو ذلك المضادات الحيوية. أما الإبر الوريدية أو السائل المحلول الذي يوضع يغذي في الوريد، فما كان منه مغذيا فهو مبطل للصيام، وما كان كذلك متعلقا بالمعدة كبعض معالجات الحموضة كنيكسيوم ونحوه، أو الشيء المضاد لآلام تتعلق بالمعدة والباطن مثل بعض مضادات الألم، فهذه أيضا مغذية أيضا ناقضة للصيام. وما سوى ذلك إن شاء الله تعالى لا يؤثر.
طيب أكرمكم الله، بالنسبة للحقن الشرجية التي يكون فيها ماء ومحاليل وكذا،
إذا كانت تصل إلى المستقيم فالمستقيم عضو في الجهاز الهضمي، وكل ما وصل إلى الجهاز الهضمي فهو ناقض. في المستقيم هو مكان هضمي الشحوم،
نعم،
فلذلك هو عضو في الجهاز الهضمي، ما وصل إليه فإنه ناقض
يكون مفطرا،
وما كان دون ذلك لا يصل فهو غير ناقض للصيام.
نعم. طيب أيضا من المسائل بقضية التبرع بالدم أثناء الصيام.
يكره للإنسان التبرع بالدم أثناء الصيام لأنه مثل الحجامة، وهو عرضة لأن يغمى عليه أو أن يجد رعشة أو أن يجد
ضعفا
حتى في البصر أو نحو ذلك، فلذلك يكره للإنسان أن يتبرع في حال صيامه، كما كره له الحجامة في حال صيامه، أفطر الحاجم والمحجوم أي تعرض للفطر، فالحاجم لأنه يمص والمحجوم لأنه عرضة للإغماء أو عرضة للحاجة إلى تناول مفطر، فمثله أيضا المتبرع بالدم، فلذلك لا أرى أن يتبرع الصائم بالدم في نهاره في نهار صيامه،
يعني إلا في حال الضرورة،
ضرورة غيره
يريد أن يحيي نفسا.
نعم.
والحجامة غير مفطرة عند الجمهور،
حجامة نفسها غير مفطرة لكنها متسببة في الفطر، لذلك تكره للإنسان يقدم عليها إلا من ضرورة أو حاجة.
نعم. طيب قضية التحاميل هذه التي تؤخذ عن طريق النساء ربما تحتاج إليها المرأة،
هذه نفس الشيء لا تصل إلى، ليس لها منفذ يوصل إلى المعدة أو إلى الجهاز الهضمي، فالتحاميل المهبلية مثلا لا تضر في الصيام.
نعم.
ووضعها إذا لم يؤدي إلى لذة أيضا لا يبطل الصيام. أما تحاميل الدبر فهذه بحسب ما ذكر سابقا، ما كان يصل إلى المستقيم فهو ينقض، ما لا يصل إلى المستقيم كعلاج البواسير وخافض الحرارة ونحو ذلك فإنه لا ينقض الصيام.
طيب وعلى ذكر المهبل وكذا، بعض الناس ممن يعاني من العقم قد يحمله الطبيب على الاستمناء في نهار رمضان من أجل إجراء بعض التحليلات وكذا.
الآن أصبح من السهل أن يكون في أي وقت قبل رمضان أو في ليله أو في أي وقت، ويوضع في الثلاجات ويحفظ، فلا داعي لأن يكون في نهار رمضان، فإذا كان في نهار رمضان فإنه مفطر.
نعم. يلزمه القضاء
طبعا.
نعم.
وأيضا لا يحل له الإقدام عليه إلا بضرورة، كما إذا كان سيفقد مالا أو موعدا مع الاستشاري يشق عليه تعويضه، فلا يحل له الإقدام على ذلك إلا من ضرورة مثل هذه.
طيب سماحة الشيخ، أيضا قضية يعني ضخ الدم أو حقن الدم للمريض، نقل الدم إليه.
نعم، هو داخل في التغذية.
نعم.
فإذا احتاج إليه الإنسان يفطر ويستعمله.
لكنه يقوم مقام الحقن المغذية.
طبعا هو الدم أبلغ التغذية وأقواها.
هو نهايتها.
نعم أقواها.
نعم. طيب المضمضة الدوائية أو ما يسمى بالغرغرة،
ما لم يصل إلى الحلق منها فلا حرج فيه،
لا يؤثر. نعم.
وما كان واصلا إلى الحلق ويشق على الإنسان استعماله ويشق على الإنسان إخراجه فإنه يكره استعماله في نهار رمضان، وإذا استعمله وجب عليه مجه ولا يحل له ابتلاع شيء منه، ويخرج ذلك على ما في يذكر في الطبخ وذوق الطعم، طعم الطبخ ونحوه. نعم. فالطباخ يمكن أن يذوق بلسانه طعم الطبيخ، هل يكفيه من الملح ما فيه أو نحو ذلك،
ويذوقه ويمجه. نعم
نعم. لأن الطعم يذاق باللسان فلا يصل إلى الحلق إلا ما ابتلع منه.
نعم. طيب وأيضا بالنسبة لمنظار الرحم،
المنظار لا يضر إلا إذا كان تحصل معه لذة، فهذه قضية ثانية.
نعم.
لكن الراجح أنه دائما لا تحصل معه لذة فلا يضر.
طيب جزاك الله خير سماحة الشيخ، ننتقل يعني إلى موضوع آخر وهم النوازل التي تسببت فيها وسائل النقل الحديثة. بعض الناس قد يصوم ثم يشرع في سفر في أثناء النهار، وكلما مضت به الطائرة فإن الشمس في
وجهي،
نعم في شروق، وماذا
هذا صحيح. نحن حصلت لنا، أنا صمت مرة من المرات 23 ساعة.
سبحان الله.
نعم، فهذا يحصل، والاحتياط أن يبقى الإنسان على صومه ما دام يرى الشمس.
أنت جئت من جهة المغرب؟
جئت من لينينغراد في وقت الفجر إلى موسكو، ومن موسكو إلى حموتون، حتى وصلنا إلى اسطنبول وقت الفجر عند اسطنبول، وقد صلينا الفجر في موسكو.
سبحان
ثم
الله.
من اسطنبول إلى روما، ومنها إلى زوريخ، ومنها إلى باريس، ثم من باريس إلى دكار، ثم من دكار إلى ساحل العاجل أبيجه، وبقينا على صيام ونار الشمس.
سبحان الله، أليس في ذلك مشقة؟
الحمد لله ما أحسسنا بكبير مشقة. والعكس أيضا يحصل. أنا مرة من المرات كنت سأسافر من مطار أوهير في شيكاغو في أمريكا، فانتظرت زوال الشمس وكنت آخر الراكبين، فلما تأكدت من الزوال صليت الظهر والعصر جمعا وركبت الطائرة. فلما كنا فوق، بعد ساعتين تقريبا كنا فوق بوسطن أو حولها، فغربت عنا الشمس، تأكدنا من غروبها فصلينا المغرب والعشاء جمعا، ثم بعد ساعات قليلة وصلنا إلى باريس وقد كان ذلك 8 صباحا في باريس.
سبحان الله.
طلع الفجر علينا ونحن على المحيط الأطلسي، فصلينا الفجر في الطريق أيضا، وهذا كله ساعات.
سبحان الله.
نعم.
هذا يقربنا مسألة الدجال، يوم كشهر، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة. طيب، أيضا من الأسئلة إخواننا في شمال أوروبا، في النرويج والسويد والدنمارك،
البلدان الإسكندنافية.
نعم.
عندهم هم في طرف الأرض، فلذلك قد تغرب عنهم الشمس أشهرا، وقد تطلع عليهم أشهرا أيضا.
نعم.
حسب ذلك، ولا ينتظم لديهم وقت العشاء مثلا، يعدمونه بالكلية، يبقى الشفق.
نعم.
إلى أن يطلع الفجر. فلذلك اختلف العلم في شأنهم اختلافا كثيرا، والذي يترجح في ذلك فيما يتعلق بالصيام أن يقاس ذلك على أيام الدجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقدروا له.
نعم.
فيقدرون قدر الصيام في البلدان المجاورة، فيصومون قدر النهار ولو كانت الشمس لا تغرب عنهم. لو رأوا الشمس 6 أشهر مثلا وغابت عنهم 6 أشهر، فجاء رمضان في الأشهر التي غابت فيها الشمس، فإنهم يصومون ولا يستبنون ذلك ليلا. وكذلك في حال الأشهر التي لا تغيب فيها الشمس، فإنهم أيضا يصومون ويفطرون والشمس بادية،
يعني بحسب أقرب البلاد التي فيها ليل ونهار.
نهار. نعم.
طيب، لكنهم يشتكون أيضا من أن رمضان يأتيهم في فصل الصيف، وقد يمتد بهم الصيام إلى 22 ساعة أو 23 ساعة،
ما دام الإنسان قادرا على الصيام ويوجد غروب وطلوع الفجر، فالأصل أن يصوم على حسب
ثم يتم الصيام إلى الليل.
نعم.
ولو كان في ذلك مشقة يعني معتادة،
ولو كان في مشقة معتادة. نعم.
نعم. ومن عجز
حينئذ يفطر، إذا يكون كمن عجز في البلدان الأخرى وأفطر.
طيب، بعضهم إذا أفطر، يعني خاصة النساء يسألنا هذا السؤال، يتعمدنا القضاء في الشتاء.
لا حرج في ذلك.
لا حرج.
لا أبدا.
حيث يكون النهار ربما 5 ساعات.
نعم. الصوم في الشتاء غنيمة باردة كما نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكنه قضاء.
لا حرج.
يجزي.
يجزي.
نعم. طيب سماحة الشيخ، أيضا بعض الناس يقول بأنه ربما يكون في بلد فيفطر إذا غربت الشمس، ثم يركب الطائرة والشمس أمامه، هل يلزمه أن يعود ممسكا؟
لا يلزمه ذلك. أنه قد صلى ولا يلزمه صلاة أخرى.
نعم.
مثلا
كالذي حصل لكم.
أي. نعم.
نعم.
والعكس أيضا صحيح، لو صلى الفجر في مكان وعقد نية الصيام ثم أقلع الطائرة في إذا الليل لا يحل له أن يفطر من جديد ليبقى على صيامه حتى
نعم يقدر قدره.
نعم.
طيب نرجع إلى مسألة
أيضا هذه فيها قضية من صام مع أهل بلد تأخر صيامهم فصام معهم 28 يوما وسافر في آخر رمضان فجاء إلى بلد رؤيته سابقة فأفطروا على 28 يوما.
نعم.
فإنه يفطر مع أهل ذلك البلد ويقضي يوما
يعتبره عيدا له
وأنه
أفطر من البداية.
نعم. والعكس أيضا إذا صام في بلد ثم سافر إلى بلد أهله لم يصوموا في ذلك اليوم فأصبح اليوم 30 عنده مكمل 31 بقي هو اليوم 30 عند أهل البلد فله أن يفطر لكن يكتم إفطاره ولا يعلنه للناس
لأن يدفع قالة السوء عن نفسه.
نعم.
نعم. طيب سماحة الشيخ
وطبعا هنا أذكر بقضية سابقة تتعلق بقضايا الطبية التي كنت فيها قضية التنويم كثير من الناس يسألون عنه تبنيج.
نعم تخدير.
تخدير.
نعم.
فإنه إذا كان قبل طلوع الفجر فالإنسان مفطر.
نعم.
وإذا كان أصبح صائما ثم بنج في النهار وخدر فلا يضره ذلك.
الكلام الآن عن التخدير الكلي.
التخدير الكلي.
أما التخدير الجزئي ما يضر أصلا.
نفس الشيء. نعم.
يعني الوعي باقي.
نعم. هذا محله إذا كان بالبخار. الذي يبخر في الليل.
نعم.
نعم.
يعني الطيب فقدان الوعي بغير التخدير.
نفس الشيء بالنسبة لابن عمر كان يغمى عليه في النهار في الصيام. فيستمر على صيامه.
ولو استغرق أغلب النهار.
ولو استغرق قدرا من.
الصيام صحيح.
الصيام صحيح.
نعم.
لأنه لأن زوال العقل هنا يقاس على النوم والنوم لا يضر الصوم.
نعم. وما يرونه من أن نوم الصائم عبادة
هو عموما هو الصوم نفسه عبادة تشبه عبادة الملائكة للاستمرار الذي فيها.
نعم.
فهو حتى ولو كان نائما هو على عبادة وهي عبادة الصوم.
صحيح.
فلذلك يمكن أن يجمع هذه العبادة مع غيرها كالصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك ويمكن أن يجمعها مع العادة كالبيع والشراء ونحو ذلك لا ينافي ذلك الصيام.
نعم.
فهو على عبادة مطلقا حتى لو كان نائما أو كان على الخلاء دخل الخلاء أو كان في السوق يبيع ويشتري أو في وظيفته أو عمله فهو صائم على كل تلك الأحوال.
الله أكبر.
فهو عبادة مستمرة ولهذا شبهت بعبادات الملائكة الكرام.
نعم. طيب سماحة الشيخ قضية بإثبات دخول الشهر ما قولكم فيما يختلف فيه في كل عام في قضية الأخذ بالحساب الفلكي كما هو في بعض البلاد؟
قد بينا في المرات الماضية في هذا البرنامج أن الأصل في دخول الأهلة سواء كانت هلال الفطر أو هلال الصوم أن يكون ذلك بالرؤية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأن الرؤية هي علة وجوب الصوم وعلة وجوب الفطر وأن العلة لا بد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا ورؤية الهلال وصف ظاهر منضبط لكن قد تتعذر الرؤية وقد يتعذر أصلا الترائي والبحث كأهل المدن والجو المتلوث ووقت كثرة الأمطار والسحب فمن الصعب حينئذ أن يرى الهلال فحينئذ يرجع إلى الحساب لأنه مثل وقت الصلاة فوقت الصلاة أيضا مرتبط بزوال الشمس وقد تكون السحاب والغمام يسترها وكذلك وقت دلوكها كذلك وقت غروبها
صحيح.
ووقت غروب الشفق ووقت طلوع الفجر كلها أوقات قد تختفي وكلها يعتمد فيها على حساب حينئذ فكذلك الصوم فالصوم تابع للصلاة في هذا ولذلك يجوز فيه تقليد العدل العارفي وجاز في الصيام قال محمد مولود رحمة الله عليه وجاز في الصيام والصلاة تقليد عدل عارفي الأوقات.
نعم.
وأما استعمال الحساب مطلقا والاستغناء به عن الرؤية فهو محل خلاف فالحساب اليوم أصبح من الأمور المنضبطة التي لها قواعد وإن كانت هذه القواعد في بعضها خلاف
نعم. فيما بينهم نعم.
نعم لكن الأصل أنه له قواعد وأمور بعضها مجزوم به قطعي. وقد رأى بعض أهل العلم جواز الاعتماد عليه حينئذ بالكلية، ولذلك اليوم في أغلب البلدان الاعتماد عليه مطلقا في الصلاة. فما ترى أحدا الآن
يتتبع الظلال،
يقيس الظل بقدميه ولا يذهب ينظر إلى طلوع الفجر أو غروب الشمس في أغلب الأحوال.
صحيح.
فالناس أصبحوا اليوم يتبعون هذه المواقيت والحساب في الفلكي فيما يتعلق بإثبات أوقات الصلاة.
نعم.
فلذلك يرى هؤلاء أنه لا فرق بين الصلاة والصيام، فمن باب أولى إذا أثبتنا به الصلاة من باب أولى أن نثبت به الصيام. ورأى آخرون إلغاءه مطلقا وعدم الاعتماد عليه، لأن العلة إنما هي بالأمر الظاهر المنضبط، والحساب ليس معروفا لدى كل الناس، وإنما يختص به أهل هذا العلم والعارفون به دون من سواه. وذهب بعضهم إلى التوسط، وهو اعتماده في النفي لا في الإثبات، وهذا الذي اختاره. أنه إذا حكم أهل الحساب أن الهلال لم يولد وأنه لا يمكن تمكن رؤيته بحال من الأحوال، حينئذ من ادعى أنه رآه نكذبه
ولو كان عدلا، معناه نتوهم.
وإذا أثبتوا أن الهلال ولد وأنه تمكن رؤيته بالعين المجردة أو تمكن رؤيته بالمنظار، فالإمكان ليس هو الوقوع، والحكم متعلق بالوقوع لا بالإمكان. فحينئذ لا نعتمد على مجرد أنه ولد وأنه تمكن رؤيته ولم يرى،
يعني يؤخذ بالحساب في النفي
لا في الإثبات.
طيب لو أن إنسانا مقيما في بلد تأخذ بالحساب الفلكي مطلقا،
إذا هي مسألة خلاف كما ذكرنا، وكل المسائل الخلاف بين الفقهاء إذا أخذت فيها الدولة بقول معين ورأت أنه أضبط لمصالحها مصالح شعبها فلا يخالفهم. الإنسان علنا، وإذا كان من أهل الاجتهاد أو من أهل العلم ورأى مخالفة ذلك لا يعلنه للناس لما يحصل بذلك من الفوضى
الفتنة. يصوم مع الناس ولو ظاهرة. طيب أيضا بالنسبة لقضية طلوع الفجر، نجد تشكيكا في كثير من البلاد بأن التوقيت الموضوع لا يفرق فيه بين الفجر الصادق والفجر الكاذب.
الواقع ليس هذا هو فقط الخلاف في احتساب الدرجات. لأن المقصود أن تكون الشمس تحت الأفق بعدد معين من الدرجات، فهذا الدرجة مختلف في تحديدها بالدقائق. وهذا التحديد على أساسه يقع الخلاف بين الحاسبين دائما وبين التوقيتات المختلفة، فمنهم من يجعل الشمس طلوع الفجر والشمس تحت الأفق ب18 درجة، ومنهم من يجعل ذلك إلى 16 درجة أو 17 درجة.
إذن الإنسان في الصيام يتقيد بالتوقيت الموجود، التوقيت الرسمي، يعني لئلا يثير على الناس يعني فتنة.
طيب والصلاة كذلك يقيل،
والصلاة أيضا يصلي مع الناس.
طيب
وبالنسبة لقضية رؤية الهلال بواسطة المناظير والتلسكوب وغيرها،
إذا رؤية خلاص ثبتت رؤيته،
وما يقوله بعض الناس من أن الرؤية لابد أن تكون بالعين المجردة،
ما شرط ذلك. أنت الآن تضع النظارات وترى القراءة. كثير مما تقرأه الآن لا تقرأه بدون النظارات.
صحيح.
فلا فرق بينها وبين هذه المراصد.
هذه وسائط هي سخرها الله.
هي مثل النظارات تماما،
وهي من النعيم.
نعم.
ومثله أيضا ما يفعله بعض الناس من بعد طلوع الفجر ورفع الأذان يتعمد أن يأكل بدعوى أن الفجر لم يطلع بعده.
هذا إذا كان هو من أهل التقليد ولم يرى الفجر ولم يتابعه، ولو تابعه لم يعرفه، فيكون مفطرا آثما معتدى على حرمة الشهر. وأفطر في نهار رمضان متعمدا عائدا بالله. وإذا كان ذلك ناشئا عن علم، ويكون الشخص قد تأكد أن الفجر لم يطلع وأن هذا المؤذن أذن قبل الوقت وأن الوقت هو بعد هذا بدقيقة أو دقيقتين، وكان قد تأكد من ذلك، فله أن يفعل ذلك سرا لا يجهر به. وقد كان ذلك في أيام السلف عندما لم يكن الحساب قائما ولم يكن لنا هذه المواقيت، فكان بعض السلف كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إن بلال يؤذن بليل، فبلال كان يؤذن بليل احتياطا يوقظ الناس. وأما عبد الله بن أمي مكتوم فكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت.
نعم. فأذان ابن أم مكتوم هو الذي كان
يمنع الناس من
الطعام والشراب.
نعم.
طيب أيضا الحديث الذي يروى إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء.
نعم، هذا عندما كان المؤذن يؤذن على غير دقة.
نعم.
ولم يكن يعرف أن هذا الوقت نفس الدقيقة هي التي أذن فيها بالأمس أو هي التي يؤذن فيها غدا. واليوم اختلف الحال.
نعم، انضبطت
المواقيت وأصبح الناس يرجعون إلى هذه المواقيت.
فواجب الالتزام بالتوقيت الرسمي.
نعم.
الموضوع من قبل الدول أو من قبل
أو المعروف بالحسابيا.
نعم.
المؤسسات العلمية الموثوق. نعم. بها.
طيب سماحة الشيخ، أيضا من القضايا وهي خارج النوازل الطبية لكن يحصل بها خلاف في كثير من البلاد، قضية عدد صلاة القيام أو صلاة التراويح.
بالنسبة للمقصود هو قيام ليل رمضان، وقيام الليل المقصود فيه المدة لا عدد الركعات، فالمقصود الوقت. لأن الله قال قال سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وقال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصيام خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فالقضية كلها باعتبار الوقت لا باعتبار العدد. ولذلك قال الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وإذا عرفنا ذلك عرفنا أن الأحاديث في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترجع إلى هيئة صلاته، وهيئة صلاته ليست كصلاتنا الآن.
صحيح.
التي نصليها، فإن عددا من الذين قاموا الليل معه وصفوا لنا صلاته، منهم حذيفة بن اليمان وابن مسعود ويعلى بن أمية، وأنا أقصد الذين طولوا جدا معه.
نعم.
فإنه يقوم في الركعة التي ابتدأ بها مثلا بعد الفاتحة بالبقرة فأقول أركع عند المائة كما يحدث حذيفة.
نعم.
يتجاوزها فأقول أركع إذا أكملها، فيقرأ بالنساء وكانت تلي البقرة في الترتيب فيكملها فأقول أركع إذا أكملها فيفتتح على عمران، هذا كله في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران.
نعم.
ثم يركع فيكون ركوعه قريبا من قيامه، ثم يرفع فيكون قيامه قريبا من ركوعه، ثم يسجد فيكون سجوده نحو من ركوعه.
نعم.
قريبا من ذلك، وهكذا. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي القيام الحقيقي. وأما نحن اليوم فصلاتنا الله المستعان.
نعم.
فلذلك اعتبار عدد الركعات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بها الإنسان في دقائق محصورات هذا لا يعتبر قياما حقيقة لليل، لأنه بالإمكان أن يصلي الإنسان الآن 13 ركعة في دقائق محصورات، لأنه يقصر القراءة ويقصر الركوع ويقصر السجود ويأتي بكل ذلك بتجوز، فلا يحصل قيام. القيام لا بد أن يشعر فيه الإنسان بنصب وتعب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتورم رجلاه من القيام، حتى تتفطر رجلاه من القيام. والصحابة في عهد عمر كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. وأبو ذر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي الثلاث التي قام بهم، في الليلة الأولى قام بهم ثلث الليل، وفي الليلة الثانية قام بهم ثلثيه، وفي الليلة الثالثة قام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح.
الله.
قيل وما الفلاح يا أبا ذر؟ قال السحور. فالعبرة بالوقت الذي يمضيه الإنسان في القيام ليس بعدد الركعات.
نعم. جزاكم الله خير.
وأما عدد الركعات فالمروي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم متفاوت، فمنه حديث عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 12 ركعة بعدها الوتر، وفي لفظ 11 ركعة ولكن هذا في لغة أهل الحجاز، لغة عائشة، لغة أهل مكة، لا يقتضي حصرا. ولذلك لما سئلت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أنه تارة يوتر بواحدة، وتارة يوتر بثلاث، وتارة يوتر بخمس، وتارة يوتر بسبع، وتارة يوتر بتسع، وانتهى وتره إلى 11 ركعة. الوتر وحده إذا كان 11 أو 9 فلم تذكر ما قبله.
نعم.
وأيضا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد القيام متتابعا، بل إذا رجع إلى بيته مثلا بعد العشاء يصلي أربع ركعات ثم ينام، ثم يقوم ويتوضأ ويصلي ركعات ثم ينام، وهكذا.
سبحان الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، ونرجو أن يكون في حديثكم حافز قوي للمشاهدين والمشاهدات في أن يغتنموا ليالي هذا الشهر المبارك في ترتيل القرآن والإكثار من الدعاء والاستغفار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين الرابحين، وأن يعيننا على اغتنام الأوقات فيما يقربنا إليه. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربة وتثري العقل.